أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على زينة الوجود أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. سادة المشاهدين، تعتبر فكرة المهدي المنتظر عليه السلام من أوائل الأفكار والقضايا انطباعا في الذهن العقائدي الإسلامي، فلا يكاد يوجد مسلم مهتم بشؤون دينه الحنيف مهما كان المذهب الذي ينتسب إليه إلا وسمع أكثر من حديث بخصوص تلك الشخصية المباركة التي خلقها الباري عز وجل لتحقيق أمل الإنسانية جمعاء، بل وحلم الأنبياء على مر العصور بأن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ومن غير المتعذر على كل متتبع أن يهتدي إلى الأهمية القصوى والاهتمام البالغ الذي أولاه الدين الحنيف لهذه الشخصية المقدسة، وذلك من خلال الأحاديث والتأكيدات المتكاثرة الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الأئمة المعصومين من أهل بيته عليهم السلام، وتناقلها المحدثون من الطوائف والمذاهب الإسلامية كافة، فقلما نجد كتابا يهتم بجمع الأحاديث يخلو من ذكر هذه الشخصية أو من ذكر مواصفاتها ومتعلقاتها، حتى صارت فكرة الإمام المنتظر من المسلمات التي لا يمكن لمنصف أو باحث عن الحقيقة أن يتنكر لها أو يطوي عنها كشحا. اليوم أحبتنا المشاهدين، وكما عودناكم في كل حلقة من هذا البرنامج، لدينا ضيف عزيز علينا هو سماحة الشيخ حسان سويدان، فأهلا به ضيفا عزيزا علينا دائما وأبدا سماحة الشيخ. الله يحفظكم شيخنا العزيز. قبل أن نبدأ حوارنا مع سماحة الشيخ نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم أدعوكم أحبتنا لمتابعة هذا البرنامج، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وحياكم الله أحبتنا المشاهدين، ونحن نلتقي معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. كما تعودنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج مع سماحة الشيخ السودان، نحاول في من خلال استعراض بعض النقاط المهمة التي وردت في حديث الشيخ، ولكن قبل هذا أرحب مرة أخرى بضيفي العزيز سماحة الشيخ حسان سويدان. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
شيخنا العزيز، نحن عودنا المشاهد ومن أجل أن نتابع النقاط التي وردت في حديثكم ولكم الكلام أصلا، ولكن هنا أشير إلى بعض الأمور المهمة التي وردت في حلقتنا السابقة. كما هو المعلوم، قد أشرنا في الحلقات المتصرمة من بحثنا حول المهدي المنتظر، المهدي العالمي، أن هناك الكثير من الآيات المباركة التي نزلت تارة على مسألة التنزيل، يعني من باب التنزيل، وتارة من باب التأويل. ولكن في الحلقة السابقة رأينا أن هناك سورة كاملة قد تحدثت عن قضية المهدي المنتظر. هناك بعض الأمور، ومنها قضية مثلا أن هذه السورة لا تختص بالإمام، بل أنها كما تفضلتم أنها تختص بكل إمام، وفي كل عصر يأتي هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كما أن هناك نقطة في قضية تنزل الملائكة، يعني تتنزل أو تنزل الملائكة، وكيف أنها كما قلتم فعل مضارع حدثت فيه تاء المطاوعة، ومعناها أنها هناك استمرارية وتتابع بالقضية. كما أن هناك من خلال النقطة التي سجلتها في هذه الورقة أن هناك اتفاق الأمة على أن ليلة القدر كانت وما زالت مستمرة في عطائها، كما أنها من السور التي تشير إلى إمامة أهل البيت، وأنتم أثبتتم في بعض في طيات حديثكم حول هذا الأمر. لا أريد أن أتطرق إلى كل القضايا، قضية الروح وهل هي أنه جبرائيل عليه السلام أو أنها شيء آخر. هذه السورة تحدثت عن إمامة أهل البيت كما ورد، ورواية ذكرتم في قضية أنها مروية عن أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل، قلت يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت، قال لا، الجواب لرسول الله، بل هي إلى يوم القيامة. أنا أكثرت من الحديث وأنا أعرف، ولكن إن شاء الله يكون فيه فائدة للجميع. اليوم سوف ندخل إلى قضية الرواية الشريفة، ولكن لكم وقفة مع المستمع أو المشاهد الكريم الذي ينتظر كلامكم في هذا أو في هذه الحلقة بالذات. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في البداية أتوجه إليكم بالتحية، إلى جميع الأخوة فريق العمل،
أشكرك،
العامل على إنتاج ونشر هذا الفكر الإسلامي الأصيل،
الحمد لله،
وأدعو لهم ولهذه القناة المباركة بالتوفيق والارتقاء والعلو في سبيل نشر الحكمة والموعظة الحسنة
إن شاء الله
والمعارف الحقة لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم يوما بعد يوم
إن شاء الله تعالى،
وهذا ما نشاهده بالفعل والحمد
يا الله
لله.
يا الله.
كما أتوجه بالتحية العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين، كنا ولا نزال مع الحديث عن البشارة الإلهية القرآنية بالإمام المهدي صلوات الله
عليه،
وأشرنا سابقا إلى أن هذه البشارة اتخذت أشكال مختلفة، اتخذت أشكالا مختلفة، طارة آيات أنزلت في قضية الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه ومضت بعض هذه الآيات، وطورا آيات طبعت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى انتهى بنا الأمر ونحن نختصر البحث، لأن الآيات بالمعنى الأعم المبشرة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه الأعم من التنزيل والتأويل والتفسير والجري والتطبيق آيات كثيرة، أنهاها البعض إلى ما ينوف على 200 آية، لكن ونحن نختصر هذا البحث لنمشي شيئا فشيئا
إن شاء الله
إن شاء الله في المباحث التي ترتبط بالفكر المهدوي
خصوصا لدينا
بشكل كامل ومتكامل. وصلنا إلى سورة القدر.
سورة القدر المباركة.
سورة القدر بينا كيفية ارتباطها بالإمام صلوات الله وسلامه عليه في كل عصر، وبإمام العصر الذي هو منحصر بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من خلال بقاء ليلة القدر، من خلال بقاء التنزل، واستفدنا هذا من ما أشرت إليه من تاء المطاوعة التنزل الذي يدر على التكرر والاستمرار
والاستمرارية،
إذا لابد من متنزل عليه في كل عصر كما كانت في عصر رسول الله، في عصر أمير المؤمنين، في عصر الأئمة الماضين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ووصل بنا الأمر إلى أن القضية تنحصر بشخص من هذا السنخ، ولا طائفة لديها شخص من هذا السنخ تدعيه سوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهو بقية الثلاث، وهو الإمام الثاني عشر، وهو الخليفة الثاني عشر في الأحاديث الكثيرة التي بشر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والمبثوثة بتعابير مختلفة في مصار جميع المسلمين،
جميع الفرق.
على كل حال وصل بنا المقام بعد أن أثبتنا ما نروم إثباته من نفس الآيات الكريمات إلى أن نذهب شطرة الروايات الشريفة.
جيد.
الروايات طبعا في سورة القدر بالمعنى العام للكلمة، سواء ما يرتبط منه بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أو الأعم ما يرتبط بالإمام المهدي أو لا يرتبط، روايات بالعشرات حول فضل هذه السورة، فضل تلاوتها، عدد ما تتلى به، فضلها في شهر رمضان، فضلها في الصلاة، كثيرة جدا هي الروايات، نحن لسنا بصددها.
نعم نعم.
نحن فعلا بصدد الاتيان ببعض ما ورد من هذه الروايات في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من محاسن الروايات التي رويت في هذا المجال ما روي في الكافي الشريف.
الكافي الشريف
بسند لا أذكره رغما للاختصار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: يا معشر الشيعة،
الخطاب موجه إلى الشيعة،
خاصموا بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر.
خاصموا بهذه العبارة.
طبعا المراد من المخاصمة ليس القتال، المراد من المخاصمة هنا المجادلة بالتي هي أحسن، المناظرة، فإن المناظر الطرف المقابل هو خصم لمناظره في هذا الطرف
باعتبار يحمل فكرة معنا.
من المعلوم أن المقصود هنا من المخاصمة في داخل الأمة الإسلامية، يعني خاصم بصورة القدر، لا أخاصم الكافر الذي لا يعتقد أساسا بالقرآن.
نعم
خاصم في داخل الدائرة الإسلامية
منحصر.
إذن الشيعة لديهم خصوما عليهم لإثبات حقانيتهم، حقانية فكرهم. من المواطن الواضحة في القرآن الكريم التي تفيد الشيعة في حجتهم هي سورة القدر.
سورة
كيف؟ قال: خاصموا بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر تفلج إذا فلج الطرف الآخر أو أفلجته، يعني لم يبق له حراك، وهذا كناية عن أنه لن تبقى لهم حجة في وجهكم
نهائيا،
لن يعودوا يجدون حجة منطقية يقفون بها في وجهكم. هذا معنى تفلج هنا، كناية عن هذا المعنى. فوالله الإمام يقسم إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله. إذا قضية مو مختصة بالمهدي صلى الله عليه وسلم،
بالتأكيد نعم،
بعد رسول الله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق، مو فقط على المسلمين،
على كل الخلق
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنها لسيدة دينكم
بهذه المزايا المعينة،
وإنها لغاية علمنا. انظر إلى أهميتها، سورة القدر يقول غاية علمنا، المعصوم يقول هذا المعنى،
رواية فيها الكثير من النقاط.
يا معشر الشيعة خاصموا بحاميم والكتاب المبين، لمحل الآية الكريمة إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين، فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا معشر الشيعة، إن الله تبارك وتعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقيل: يا أبا جعفر، أنا أقرأ الرواية ثم نأتي إلى إن شاء الله.
فضل.
فقيل: يا أبا جعفر، نذير هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله. قال: صدقت، فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ هل كان هناك نذير آخر يعني؟ فقال السائل: لا. فقال أبو جعفر عليه السلام: أرأيت أن بعيثه ليس نذيره، بعيث النبي صلى الله عليه وآله، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعثته من الله تعالى نذير. فقال: بلى. قال: فكذلك لم يمت محمد صلى الله عليه وآله إلا وله بعيث نذير، فإن قلت لا فقد ضيع رسول الله صلى الله عليه وآله من في أصلاب الرجال من أمته.
واضح جدا، واضح.
فقال السائل: أولم يكفيهم القرآن بعد رسول الله؟ قال: بلى، إن وجدوا له مفسرة. قال: أوما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حوار جميل.
نعم، حوار جدا.
قال: بلى، ولكن فسره لرجل واحد، تفسير الكامل لرجل واحد بما يشمل التأويل. قال: بلى، إن وجدوا له مفسرا. قال: أوما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى، لكن فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل،
شأن ذلك الرجل
وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. قال السائل: يا أبا جعفر، كأن هذا الأمر خاص لا يحتمله العامة، عموم الناس ما يحتملونه. قال: نعم، أبى الله أن يعبد إلا سره، العبادة الكاملة، حتى يأتي إبان أجله الذي يظهر فيه دينه، كما أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة عليها السلام مستترا حتى أمر بالإعلان. قال السائل: أينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال: أوما كتم علي بن أبي طالب عليه السلام يوم أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أظهر أمره؟ إذن المقصود عن صاحبي هذا الدين،
نعم،
في هذا العصر.
نعم، نعم.
جيد، مع رسول الله حتى أظهر أمره. قال: بلى. قال: فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله.
أنا أذهب إلى فاصل قصير، أنا لا كنت لا أريد أن أقطع عليكم
الرواية. إن شاء الله نعلق على الرواية.
أسمح لي أن أذهب إلى فاصل. أحبتي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. سماحة الشيخ سودان، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا أو تحدثت تفضلتم حول هذه الرواية الجميلة الرائعة التي ذكرت في الكافي الشريف. أنا أعتقد أنه انتهت الرواية.
إيه انتهى. يعني متن الرواية انتهى، وإن لم نستطع أن نبين.
نعم نعم نعم.
طبعا الرواية تحتاج إلى شرح مفصل لسنا بصدده.
نعم بالتأكيد.
أريد أن ننبه على نقطتين الذي... أو ثلاث. نعم. أساسية
لفت انتباهي، وقد تكون من ضمن النقاط. نعم. التي يعني هناك تأكيد على أنه أن هذه الليلة التي حاول البعض أن يجعلها ليلة أعمال وقيام إلى آخره، وإن كانت أن هذه صحيحة، ولكن أنه يختصر الأمر بهذا الشكل أنها فقط ليلة أعمال، ولكن هذه الرواية الشريفة تعبر عن الكثير من المضامين.
ليلة عقيدة بالدليل.
أحسنتم. هناك إشارة إلى الأئمة، هناك إشارة إلى رسالة محمولة، وهذه الرسالة معطاة من النبي صلوات الله وسلامه على الأئمة. هذا ما وجدت يعني طبعاً في طبعاً. أهم نقطة يعني. فضل سمعت الشيخ.
الرواية. نعم. كما التفتتم لهذا الأمر وكما يلتفت جميع الإخوة والأخوات، أساسها هذا المعنى. تريد الرواية الشريفة أن تتحدث وتقول بأن سورة القدر ومن ورائها ليلة القدر.
ليلة القدر
ليست مجرد طقوس ورسوم عبادية، وإن كانت الرسوم والطقوس العبادية أمر مهم.
نعم بالتأكيد.
ليلة القدر
تختصر بهذا الشكل،
والتي ترمي إليه سورة القدر، هو الربط الصحيح بين هذه الليلة التي هي ليلة أعمال، وهي ليلة تقدير أرزاق الخلائق وأقواتهم وأعمارهم إلى مدة سنة كاملة، أن هذا كله يجري من خلال ولي الأمر، هذا من فعاليات ولي الأمر.
نعم.
الذي كان هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الليلة باقية في كل سنة، وتنزل الملائكة باقي، لا بد من متنزل عليه. المتنزل عليه قطعا ليس من سنخ البشر العاديين، لا بد أن يكون من سنخ رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. حتى يتحمل تنزل الملائكة عليه
بإخبار أمر عظيم جدا،
وبكل أمر عظيم جليل. نعم. خطير. من هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا توجد منظومة في الفكر الإسلامي يتسنى لها أن تدعي مصداق هذه الآية وأن لديها مصداق تنزل عليه الملائكة سواكم أيها الشيعة. أنتم تزعمون وبأدلة عقلية وبأدلة نقلية كثيرة أن حجة الله على الخلق بعد رسول الله شخص من سنخ رسول الله، ما خلى النبوة والرسالة.
نعم.
وهو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنص القرآن هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كما في آية المباح.
نعم.
ودلت الأدلة بشكل قاطع على أن السلسلة المباركة النورانية مستمرة في أولاده صلوات الله وسلامه عليه واحدة بعد واحد. من هنا يقول الإمام: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلنا، يعني استدلوا بها على خصمكم.
نعم.
ولن تجدوا جوابا عند خصمكم، هذا معنى تفلجوا. إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق، المراد من الخلق وإن كان التعبير يعم غير المسلمين، لكن الظاهر أنه
نعم
يراد منه المسلمين.
نعم مسلمين.
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنها لسيدة دينكم. إشارة إلى نقطة مهمة، سيدة دينكم سورة الخدر. لماذا؟ لأنه لم ينادى بشيء مثل الولاية. بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، لأن الولاية هي كما في رواية أخرى هي حافظتهن والقائمة عليهن. لا شك ولا ريب في أن الولاية لأولياء الدين بمعنى القيادة العظمى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي حافظة هذا الدين كمان.
نعم.
رأينا بالتجربة انحرفت المسيرة الإسلامية انحراف عظيم ولا تزال
مستمر
هنا وهنا. من هنا يقول الإمام بأن سورة القدر نعمة الحجة لكم أيها الشيعة، لأن أحدا بعد أن نثبت الكبرى وقد أثبتناها في الحلقة السابقة، أحدا لا يمكنه، لا يوجد أحد يمكنه أن يدعي مصداق لهذه الآية غيركم الذين تدعون الإمامة بالوصاية بالنص.
نعم.
وعصمة الإمام وكونه مؤهلا إنسانا نورانيا مطهرا تتنزل عليه الملائكة. كل من ادعى خلاف غير هذه الخلافة لم يدعي لصاحبه ولصاحبها سواء فيما يقصد الخلافة الراشدة أو بعد ذلك، لم يدعي أحد أنهم لهم هذا المقام النوراني، هذا المقام القدسي، أنهم يستطيعون أن تتنزل عليهم الملائكة ويتصلون بعالم الغيب.
بقي الأمر محصورا
ما يعبر عنه في دعاء الندبة: السبب المتصل بين الأرض
والسماء،
أو حبل ممدود كما في الروايات الشريفة بين الأرض والسماء. من هنا يحق جدا للشيعة أن يتأملوا في سورة القدر، ومن الآن فصاعدا أن يتعبدوا في ليلة القدر أن يتلوا سورة القدر بهذه النية، بنية أنها سورة الإمام المعصوم، سورة النبي الأعظم أولا ثم سورة الإمام المعصوم حتى في عصرنا هي سورة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقل عن بعض علمائنا أن هذه السورة لها كرامات عظيمة وعظيمة جدا، بحيث أن ما يتلوها بعدد كبير معين يصبح ممن يشرف على بعض الكليات والكبريات في هذا العالم. ينقل هذا المعنى كما نقله بعض الثقات عن عالم كبير وهو المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي وأستاذ الأساتذة في النجف الأشرف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أحد أكابر فقهائنا وعلمائنا، أنه كان داوم على قراءة، مع أنه من كبار العلماء والمدرسين والمؤلفين، داوم كان يداوم على قراءة سورة القدر في كل ليلة 1000 مرة.
ما شاء الله، يحتاج إلى دفع روحية،
يحتاج إلى حدود 3 ساعات.
نعم نعم.
بروحيته العالية وهو فقيه من كبار الفقهاء، حتى أنه ينقل عبر هذا الثقة أن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بلا حدا من القدرة صار يستطيع أن يرتبط ارتباطا روحيا بالروح الذي هو خلق أعظم من جبرائيل، وأيدناه بروح القدس.
نعم. واللي أشارت،
وهذا أنا أشرت سابقا في بعض الحلقات لأنه غير مختص بالمعصوم.
نعم.
أعلى درجاتي عند المعصوم عليه السلام، وإلا الرسول يقول لحسان بن ثابت: لازلت مؤيدا بروح القدس ما دمت ذابا عنا أهل البيت
بهذا الشرط.
إذن فالتأييد بروح القدس موجود لبعض غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن ارتباط وثيق للسورة بإمام زماننا.
نعم.
لأنها تثبت وجود الإمام، وتثبت هذه السورة أن الأرض لا تخلو من حجة حينئذ، لأنه كل سنة في ليلة القدر لابد أن تتنزل الملائكة، فلا بد من معصوم تتنزل عليه بحسب تعبير الآية لولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى
قبل أن أنطلق إلى رواية أخرى،
لا أريد أن أقرأ الرواية، أريد أن أستشهد بها. يقول علي عليه السلام لولده الحسن، وهي رواية أحمد بن هودة، يقول: ولها، أي لسورة القدر، نور ساطع في قلبك، يعني في قلب الإمام الحسن، وقلوب أوصيائك، يعني الإمام الحسين، فمن بعد إلى مطلع الفجر القائم، عجل الله تعالى فرج. بعد هذه نصصة على من تتنزل الملائكة، وأن هذه الصورة لمن هي. طبعا الرواية رواية لطيفة، صبها وليلا، إن وسع الوقت ربما نقرأها
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. القضية التي يعني قد تثير عند المشاهد الكريم وحتى عندي، أنه هناك يا معاشر الشيعة خاصموا بسورة أن إنا أنزلناه. قد يسأل سائل كيفية المخاصمة، يعني لابد أن هناك أسلوبا معينا، لابد أن هناك روايات قد جاءت تحدد المعالم الواضحة لهذه السورة وكيفية ارتباطها، ومن ثم حاججوا يا معاشر الشيعة وخاصموا الذين يخالفوكم على على أقل التقادير بالرأي. في بعض الأحيان قد يثار هذا السؤال، كيفية المخاصمة، أصل المخاصمة
واضح. أما على مستوى الصورة فنحن مأمورون بالجدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر واضح، خصوصا الجدال الديني لابد من توخي الطريقة التي تقنع الطرف قناعة فكرية. طبعا هناك قوم لا يقنعهم شيء ولا يقنعهم شيء،
المشكلة
هناك أناس جحدوا بها كما يقول القرآن الكريم، واستيقنتها أنفسهم،
أشار إليها بوضوح.
لكن على كل حال، إذا أردت الشكل، نحن مأمورون بالجدال بالتي هي أحسن، على قاعدة هديناه النجدين، على قاعدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بالمعنى الأعم. وأما إذا أردت مادة الجدال هنا في محل الموضوع،
بالتأكيد
في سورة القدر، فحينئذ من الواضح جدا أن المقصود المجادلة فيما يرتبط بأمر الإمامة، بأمر الحجية على الخلق وعلى رسول الله. هم يقولون الناس يختارون، هم يقولون لا يشترط أن يكون معصوما، نحن نقول لا بد وأن يختاره الله، لا بد وأن ينصص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد وأن يكون معصوما من سنخ الأنبياء في عصمته عن الخطأ والخطيئة، لأنه قائم على الشريعة المقدسة. سورة القدر تثبت ما نثبته في الإمامة، لكن من وجه من الوجوه، وهو أن هناك إنسان مطهر، منزح عن النقص، منزح عن الأرجاس، منزح عن الأدناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، مؤهل أن تتنزل عليه الملائكة بكل أمر بإذن ربهم، كما كانت هذه الملائكة تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن يستطيع أحد في هذا العالم أن يدعي لأموي أو لعباسي أو لما هنالك ممن ادعى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المقام. وبالفعل لم نرى أحدا ادعاه لولي من هؤلاء الأولياء الجعليين، بل تجد أن مذهبا في مذاهب الدين لا يمكنه أن يقيم دليلا عقليا أو نقليا على هذا المعنى سوى مذهب أهل البيت، وبالأخص مدرسة الشيعة الإمامية الإثني عشرية فيما يرتبط بفرق الشيعة التي كما تعلمون أكثرها إما بادت وإما ضعفت على المستوى المنطقي، سوى بعض الفرق التي لا تزال قائمة. أما الفرقة الإمامية الفرقة المحقة، فتجد أن دلائلها واستدلالاتها من الكتاب، من السنة الشريفة، من الجهود الجبارة لعلمائها عبر التاريخ، كل يوم تضخ حياة فكرية جديدة وحياة روحية جديدة وحياة معنوية جديدة. هنا لا شك في أن سورة القدر تدل على بقاء ليلة القدر، على استمرار ليلة القدر، على استمرار تنزل الملائكة على حجة من حجج الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من هو؟ نحن نقول بكل بساطة، والروايات عديدة، كما أشرت قبل قليل في رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ولها نور ساطع في قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم، عليه أفضل الصلاة والسلام. نستطيع حينئذ أن نحتج احتجاجا علميا سليما واضحا بأن هذه الصورة هي لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وهي بالخصوص في عصرك هذا للإمام الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه
عليه. تعالى فرجه الشريف، وخصوصا أنه الرواية الشريفة الرائعة والجميلة قد تحدثت عن الكثير من
طبعا أنا قلت فيها وقفات كثيرة ونحتاج إلى حلقات.
نحن
هدفنا الإشارة إلى الجانب الأساسي
إن شاء الله تعالى
في هذه الرواية،
لأن المشاهد الكريم قد استوعب الحالة، لأنها كانت إشارات بسيطة وإشارات جميلة وإشارات جدا دقيقة.
لعلنا وفقنا
إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أخذ فاصل ومن ثم أعود إليكم في الفاصل الأخير، والذي وعدنا المشاهد الكريم أنه يكون فاصل أسئلة إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، نأخذ فاصل ومن ثم نعود إليكم لتكملة حوارنا مع سماحة الشيخ حسان السويدان. فضلوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، وفي هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. قبل الفاصل تحدثنا حول الرواية الشريفة، أو بالأحرى تحدث سماحة الشيخ سويدان حول الرواية الشريفة التي ذكرت في الكافي الشريف، وكان فيها الكثير من النقاط التي وقف عليها سماحة الشيخ. نحن قلنا أنه الفاصل الأخير دائما مخصص إلى أسئلتكم الكريمة. هناك سؤال ورد إلي من أحد المشايخ حول قضية معينة، وإن شاء الله تعالى سأطرحها على سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، نحن قلنا أنه الفاصل الأخير حول الأسئلة
هنا، ونحن على وعدنا
إن شاء الله،
لكن حيث أن الروايات حول ليلة القدر وسورة القدر كثيرة،
نعم،
ولم يفسح لنا المجال أن نقرأ الرواية التي استشهدنا بها على أقل تقدير.
نعم،
استشهدنا بذيل الرواية.
إذا
الرواية مهمة وجميلة جدا وفيها بشارة للإخوة،
ولكن ضاع لي وقتا لهذا السؤال يعني.
إن شاء الله
أحد المشايخ أرسلها لي.
إن شاء الله
إن شاء الله.
الرواية مروية في كتاب الكافي الشريف بسند ينتهي إلى الإمام الصادق عليه السلام، يقول إبراهيم بن إسحاق بإسناده طبعا عن الإمام الصادق قال: سمعته يقول قال لي أبي محمد بن علي، يعني الإمام البعض،
نعم الإمام البعض،
قرأ علي بن أبي طالب عليه السلام إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعنده الحسن والحسين عليهما السلام، فقال له الحسين عليه السلام: فداك أبي وأمي
صلوات الله عليه
السلام، يا أبتاه كأن بها من فيك حلاوة.
الله الله،
القرآن له حلاوته الخاصة.
الله،
لكن يقول كأن لهذه السورة خصوصية من تقرأ من فمك الشريف، كأن بها من فيك حلاوة. فقال له: يا ابن رسول الله وابني، انظر إلى الأدب العلوي العظيم، أول شيء بدأ يا ابن رسول الله وابني، يعني هو ابنه الصلبي، إني أعلم فيها ما لم تعلم، إنها لما نزلت بعث إلي جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأها علي، ثم ضرب على كتف الأيمن وقال: يا أخي
صلوات الله عليك
ووصيه ووالي أمتي بعدي وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون. هذه السورة لك. متى؟ هذه السورة لك من بعدي ولولدك من بعدك. تراتبية.
نعم واضح.
لا على سبيل الاشتراك.
نعم واضح.
إن جبرائيل أخي من الملائكة حدث إلي أحداث أمتي في سنتها.
في سنتها.
البعض يقرأها في سنتها، لكن الأقرب في سنتها، لأن هي من سنة إلى
سنة أخرى.
وإنه ليحدث ذلك إليك كأحداث النبوة. ما قال أحداث نبوة، لأن النبوة منقطعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحداث النبوة
كأحداث النبوة، يعني هي يقول أنت كإمام كوصي معصوم بعدي لك هذا المقام، وإن لم تكن لك النبوة. ولها نور ساطع في قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم. هذا بيان نبوي لرسول الله صلى الله عليه وآله
عن رسول الله
وسلم. هذا يؤكد كل المفاهيم التي تحدثت عنها في الحلقة السابقة، والمفهوم الذي حمنا حوله
في هذه الحلقة
في خاصم ما أحسنه من تعبير. يا معشر الشيعة خاصموا بصورة إنا أنزلناه. هذه دعوة مفتوحة لي ولكم جميعا. على كل حال، هذه الرواية تؤكد هذا المعنى، وأن المراد المخاصمة في شأن الإمامة، وأن الملائكة على من تتنزل، وما هي وظيفة المتنزل عليهم عندما تنزل الملائكة، وما الذي يطلعون عليه. الرسول يقول نفس ما يطلع عليه النبي يطلع عليه الوصي.
نعم.
في حياة النبي في زمن وصايته الفعلية.
نعم. ذكرتم سمعت الشيخ على أنه هناك حلاوة وطراوة في هذه الرواية خرجت من
يعني
فم أمير المؤمنين
حسين قال لأمير
صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا كانت هناك حلاوة من نوع خاص وأدنى بالتأكيد منكم حول هذه الرواية. كان بودي أنه تستمرون في
الحديث طويل في بيان الروايات متعددة،
ولكن أنا باعتبار أنه قطعنا وعدا للمشاهد الكريم حول الأسئلة، ولدي مجموعة من الأسئلة،
ونحن معكم على وعدنا إن شاء الله.
هذا السؤال أرسله لنا أحد المشايخ الكرام، يقول فيه: المعروف أن المهدي لا يرى في الغيبة الكبرى أو الغيبة التامة. سؤال
التعبير لأنه الوارد في التوقيع الشريف، آخر توقيع في توقيعات الإمام،
توقيع
الذي
الإمام
خرج للسمري رضوان الله تعالى عليه قبل وفاته بستة أيام. الإمام ما عبر بالغيبة الكبرى
بهذه العبارة،
عبر وستقع الغيبة التامة.
التامة
هذا يدلل على مستوى الأخ السائل
وأنه
متفطه في ديني والحمد لله.
وشكرا للسائل الكريم على هذه النكتة اللطيفة في مسألة الغيبة التامة. المعروف أن المهدي عجل الله تعالى فرجه لا يرى في الغيبة الكبرى أو الغيبة التامة. سؤال يطرح نفسه: الأمور الحياتية التي نمارسها نحن في حياتنا اليومية من مأكل وأشياء أخرى، وهنا مكتوب أمور أخرى، بالنسبة للإمام من يقوم بهذا الأمر؟ كيفية معيشته؟ الأمور الخاصة التي نحن نعيش في هذه الأيام ونمارسها أنا وأنت وجميع عباد الله، بالنسبة للإمام كيف يكون الحال؟
لدي من هذا السؤال أن الأخ السائل فهم من وقوع الغيبة التامة وإلى ما هنالك أيضا من التوقيع الشريف، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر،
وهذا إن شاء الله في بحث خاص
طبعا
تعالى.
والمشاهدة محور، ليس حلقة واحدة، محور من المحاور المهمة
إن شاء الله،
خصوصا في زمننا هذا بعد أن كثر الادعاء والقيل والقال فيما يرتبط بهذا المجال. لكن الأخ كأن لديه تطور أن معنى الغيبة التامة أن الإمام لا يرى أصلا. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لا أريد أن أتحدث هنا عن قصص العلماء الكثيرين كالسيد بحر العلوم، كالمقدس الأردبيلي، كالسيد القزويني، غيرهم ممن عرفت لهم حالات ولقاءات مع الإمام صلوات الله عليه وسلم. يكفيني في جواب الأخ فعلا أن أجيب ببعض الروايات
جيد.
الصحيحة سندا، طبعا لا الآن لم أأتي بمتون الروايات
في ذاكرتي،
مثلا ورد في بعض الروايات في أكثر من رواية: ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشها.
ونعم المنزل طيبة،
طيبة يعني مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أنها منزله صلوات الله وسلامه.
وما بثلاثين،
وما بثلاثين من وحشة، يعني أنه يعيش مع ثلاثين صلوات الله وسلامه عليه. أو بعض الروايات التي دلت أنه لا يطلع على محله ومكانه إلا خاصة أوليائه، وهي رواية صحيحة سندا أيضا. هذه تثبت أن الإمام صلى الله وسلامه عليه في عصر الغيبة، الغيبة التامة عن العموم، لا أنه لا يتولى أعمال خاصة أو لا يقوم بأمره بعض الخواص، أساسا حتى على المستوى الأسري، أريد أن أذهب بعيدا،
جيد جيد،
حتى على المستوى الأسري لا دليل لدينا أن الإمام لم يتزوج، لا دليل لدينا أن الإمام لم ينجب. أنا لا أريد أن أقول ما يقوله البعض أن نعم. الإمام فعلا له زوجة، فعلا له أولاد،
لا نريد أن نؤكد هذا الأمر،
أريد أن أقول بأن الزواج سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن هناك مانع وهو أعلم صلوات الله وسلامه عليه تكليفه، قطعا الإمام يحيي سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسنة الله ورسوله
بالتأكيد،
ويتزوج وقد يكون له أولاد، الله العالم. لا أريد أن أثبت ولا أريد أن أنفي، ولكن لا مانع لدينا على مستوى الاعتقادي بل وعلى المستوى الفقهي لا يوجد ما يجعل من خواص الإمام أن يبقى على العزوبة والحصورية كما كان يحيى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا المقصود من وقوع الغيبة التامة وعدم ادعاء الرؤيا، وهو بحث يطول في محله، ادعاء الرؤيا على سبيل بابية للإمام، على سبيل السفارة، على سبيل الوكالة، على سبيل نقل المطالب. من هنا الآن حضرت إلى ذهني قصة سيد بحر العلوم،
نعم،
وهي مروية رضوان الله تعالى عليه، مروية بسند معتبر صحيح، عندما سئل عن أن الإمام هل يرى أو لا يرى،
يعني سؤال
في مجلسه الخاص. العلامة السلماسي أحد تلامذة السيد بحر العلوم المقربين إليه يروي، يقول كان هذا في مجلس الخاص للسيد بحر العلوم، يقول عندما سأله السائل وهو من عوام الناس طأطأ برأسه، فأتأ برأسه يقول ودمعت عيناه وقال ما أقول في جوابه، يقول كان يهمهم بصوت ضعيف لأني أنا في جانبي كنت أسمعه ماذا يقول، يقول قال ما أقول في جوابه، أقول لا يرى وقد كان عندي بالبارحة وضمني إلى صدره الشريف، أقول يرى وقد ورد في الرواية الشريفة ألا فمن ادعى الرؤية أو المشاهدة فكذبوه، يقول تأمل قليلا وطأطأ برأسه ثم رفع رأسه وقال لقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من يدعي الرؤية في عصر الغيبة الكبرى يكذب.
اكتفى بهذا.
من هنا سيبح العلوم ما ادعى الرؤية ولا يدعي الرؤية،
نعم نعم نعم،
رضوان الله تعالى عليه. وأساسا الرواية لسنا بصدد التدقيق الكامل فيها، لا تقول لا يرى، تقول يكذب مدعي الرؤية، لكن يرى أو لا يرى من دون ادعاء رؤية لا تنفي الرواية أنه يرى أو لا يرى، وحققت أنا في محله في هذه الرواية، وسنأتي إن شاء الله في سلسلة حلقات مهمة فيما يأتي أن الإمام لا مانع من رؤيته في عصر الغيبة، لأنه هو موجود حسي يعيش كما يعيش بقية الناس، يأكل ويشرب، وهناك كما قلنا بالرواية الصحيحة ثلاثون يطلعون، هناك خواص من الأصحاب يطلعون خاصة أوليائه كما ورد في الرواية الشريفة، لكن أرادت هذه الرواية وهذا التوقيع الشريف أن يقطع دابر ادعاء السفارة بعد موت السفير الرابع. دعوة نقل الأحكام الشرعية، نقل التكاليف، نقل الوظائف، وهو ما نبتلى به في أيامنا أخي العزيز.
نعم صح.
الآن تسمع الآن في العراق الجريح، في بلاد أخرى نساء ورجال يدعون أنهم سفراء الإمام، أنهم يلتقون بالإمام، أنهم كلفهم الإمام بدعوة الناس، فلان الحسني فلان
صريح جدا صريح،
أي يدعون هذه الدعوة. هؤلاء الحمد لله دابرهم مقطوع في مدرسة أهل البيت، متفق ومجمع عليه في مدرسة أهل البيت أن أحدا لا يصدق إذا ما ادعى السفر، حتى لو كان من كبار
السفارة،
حتى لو كان من كبار العلماء. حتى لو كان من كبار الفقهاء. نعم فقهاؤنا لهم الوكالة العامة.
نعم.
بمعنى النيابة العامة لا النيابة الخاصة.
النيابة الخاصة اللي يعني كانت
للسفراء. وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يعني الفقهاء كما فسر في محله. وهذه نيابة عامة لا نيابة خاصة وليست سفارة خاصة.
هذا الحديث خرج سمعت الشيخ عذرا يعني هذا الحديث خرج بعد انتهاء السفارة الرابعة.
لا 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 نستطيع بعبارة أخرى هذا نعم. هذا ينفي كل ما نؤسسه.
نعم.
لو قلنا أنه خرج بعد السفير الرابع هذا خرج على يد إسحاق بن يعقوب في رسالة لمحمد بن عثمان العمري وهو السفير الثاني.
نعم.
في إشارة إلى أن المرجعية في عصر الغيبة هم الفقهاء.
الفقهاء
هم الذين لابد أن ترجعوا إليهم في معرفة أحكام دينكم وشؤون دينكم. أما أنه سفارة خاصة فهذا مقطوع دابره. أنا أقولها بكل صراحة على الشاشة الآن وأمام جميع الإخوة والأخوات، لو جاء أعظم العلماء أعظم المراجع وادعى أنه سفير خاص عن الإمام فمذهب التشيع مجمع منذ عصر الغيبة إلى يومك هذا على تكذيبه.
على تكذيبه.
هذا إسقاط لشخصيته. طبعا حاشا مراجعنا حاشا علمائنا أن يدعوا مثل هذه
الدعوة.
من هنا أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات أن لا يكون هناك أي شيط وأي حظر وأي تساهل مع هؤلاء الذين يدعون اللقاء بالإمام ونقل المطالب عن الإمام والسفارة، وهنا يجعلون حركة باسم جند السماء وهنا باسم جند الأرض وهنا باسم جند النور وكلهم جند الضلال. لا شك في أن هذا الباب باب موصد بالكامل
بالدليل طبعا
في عصر الغيبة الكبرى. وأهم من رواية وروايتين أن هذا الأمر متفق عليه اتفاق قطعي من زمن الغيبة الصغرى إلى يومك هذا، لا فقيه يخالف في هذا الأمر على الإطلاق.
جيد.
طبعا تمام البحث وتفصيل البحث مؤيد بالأدلة والشواهد والقصص سيأتي إن شاء الله،
إن شاء الله
في فرصة لاحقة في سياق المباحث
إن شاء الله. أولا أنا أقدر لك يعني قضية الوقت دائما تراعي الوقت سماحة الشيخ والحمد لله وشكرا. نحن إن شاء الله تعالى نتأمل أن يكون جواب سماحة الشيخ سويدان شافيا وكافيا للمشاهد الكريم الذي طرح هذا السؤال. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم شخصيا ونيابة عن جميع العاملين في هذا البرنامج بالشكر الجزيل إليكم سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ في الحوزة العلمية. شكرا جزيلا لكم كثيرا الله. وإن شاء الله في لقاءات أخرى سندخل في مباحث أخرى
إن شاء الله.
وبعون الله تعالى سنكون ضمن دائرة الرضا من نظرة إمامنا صاحب العصر والزمان
وأقصى ما نطمح إليه
إن شاء الله.
رضاه رضا الله
إن شاء الله تعالى. أحبتي المشاهدين نذكركم فقط أنه يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة. في نهاية هذا اللقاء أحييكم، هذا أنا مقداد الخفاجي، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا.